أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ قال المؤلف في تفسير الآية: أم بل أحسبتم، بل أحسبتم. هذا التقدير مر نظيره كثيرا، فالمؤلف يقدر أم المنقطعة بحرفين، يقدرها ببل والهمزة، الهمزة التي للاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا الاستفهام الإنكاري التوبيخي، هذا هو معنى الآية. ومر علينا أنه يجوز لك أن تقلب التقدير، يجوز أن تقلبه. كيف تقلبه؟ فتقول إن التقدير أبل حسبتم، فتقدم الهمزة. هما وجهان صحيحان، إما أن تقول إن التقدير كما قال المؤلف بل أحسبتم أو أبل حسبتم. أما معنى الآية فالله سبحانه وتعالى يخاطب الصحابة الذين هم الركن الأساس في قيام هذا الدين، يخاطبهم ويقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ والحسبان هنا أو الحسبان هنا بأي معنى؟ بمعنى الظن، يعني أحسبتم يعني أظننتم، والخطاب كما قلت للصحابة. ماذا حسب الصحابة؟ قال: أن تدخلوا الجنة، فهم حسبوا أن يدخلوا الجنة. طيب ماذا؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، هذا محل الإنكار. محل الإنكار أنهم حسبوا وظنوا وتصوروا في خواطرهم أن يدخلوا الجنة من غير أن يأتيهم مثل الذين خلوا من قبلهم، يدخلون الجنة هكذا من غير أن يجري الله سبحانه وتعالى سنته عليهم. هذا لا يكون، فالله سبحانه وتعالى ينكر عليهم هذا الظن وينكر عليهم هذا التصور ويقول: كيف كان هذا منكم؟ كيف ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ المؤلف فسر قوله تعالى ولما بماذا فسرها؟ فقال: لم. وهذا تفسير صحيح في الجملة، مع أنك تدرك أن هناك فروقا بين لما ولم، لكن لا نعرج على هذه الفروق، يكفينا أن نعرف أن لما ولم كلاهما يفيدان النفي، كلاهما يفيدان النفي، إلا أن النفي بلم أبلغ وأكثر بقاء ودواما من النفي بلما، مر علينا. فالنفي بلم يفيد الثبات ويفيد البقاء، أما النفي بلما فهي بغير ذلك، بعكس هذا المعنى، فإن منفيها لا يدوم. وكنا نمثل لم التي يفيد نفيها الدوام بقوله تعالى: لم يلد ولم يولد. وأما لما التي نفيها لا يفيد الدوام فلها أمثلة كثيرة. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يدخل وسوف يدخل، لكن الآن هو منفي، لما يدخل وسوف تتغير الحال إلى حال أخرى. الله تبارك وتعالى يقول: ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم. فسر المؤلف كلمة مثل فقال: شبه. ولما يأتكم شبه ما أتى الذين من قبلكم. وبعضهم يقدر مثل بكلمة صفة، ولما يأتكم مثل يعني ولما تأتكم صفة، والمعنيان صحيحان. قال تعالى: ولما يأتكم مثل أي شبه ما أتى الذين من قبلكم، فالكلام على تقدير آخر قدره المؤلف قال ما أتى الذين من قبلكم. ومن هم الذين من قبلنا؟ قال المؤلف من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا. إذن من المؤمنين السابقين من اتباع الأنبياء الأولين. فمثلا أول الأنبياء والرسل من هو؟ نوح عليه السلام. كان له أتباع وهم قلة، ما آمن معه إلا قليل، لكن مسهم بأساء وضراء فيمثل بهم في الآية. كذلك لو أخذنا إبراهيم عليه السلام، كذلك موسى، كذلك عيسى، وكذلك جميع الأنبياء الذين بين هؤلاء كلهم صالحون ليمثل بهم للآية الكريمة. إذا نعود الآن لنتصور الآية. الله تعالى يقول لما يأتكم مثل، يعني شبه الذين خلوا من قبلكم. المؤلف قدر التقدير الثاني كما أشرت، وهو مهم لأن به تتضح الآية. ولما يأتكم مثل شبه ما أتى الذين من قبلكم، فالذين من قبلنا أتاهم شيء، إذن لا بد في هذا الشيء الذي أتى الذين من قبلنا أن يأتي شبهه ومثله، أن يأتي هؤلاء المؤمنين من هذه الأمة، لا بد أن يأتي. طيب، لما قال الله تعالى ما قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، الإنسان يسأل، ماذا يسأل؟ ماذا يقول؟ ما الذي أتى الذين من قبلنا؟ قال الله تعالى بعدها مستهم البأساء. ولذا قال المؤلف إن مستهم جملة مستأنفة مبينة ما قبلها، جملة مستأنفة مبينة ما قبلها. إذا انتبه، لو سئلت ما موقع جملة مستهم البأساء من حيث المعنى، ما موقعها؟ ماذا تقول؟ ها؟ جملة مستأنفة مبينة، جملة مبينة، وهي التي تعبر عنها أحيانا أنها مستأنفة استئنافا بيانيا، مستأنفة استئنافا بيانيا. والمستأنفة استئنافا بيانيا قالوا إن ضابطها هي التي تكون جوابا لسؤال مقدر، جواب لسؤال مقدر. وهنا يستقيم الكلام، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ما السؤال المقدر؟ نعم، ما الذي أتاهم؟ يعني يقول ولما يأتكم، ما الذي أتاهم؟ أتاهم مستهم البأساء والضراء. قال الله تعالى مستهم البأساء، فسر المؤلف البأساء فقال شدة الفقر، ليس الفقر ولكن شدته التي تلحق الإنسان بالبؤس حتى يرى أمورا شديدة عليه في فقره. وهذا صحيح، فالبأساء شدة الفقر. ولو أننا قلنا أن البأساء هي الشدة من الفقر وغيره لاستقام الكلام، ولكن الفقر هنا أيضا ملاحظ. الأمر الثاني قال والضراء. الضراء بماذا فسرها المؤلف؟ فقال المرض، وهذا صحيح، ولكن أيضا لنا أن نعمم فنقول إن الضراء كل ما يلحق الضر بصاحبه، كل ما يلحق الضر، فيشمل المرض ويشمل أيضا كما قال بعضهم الجراحات التي تأتيهم في الغزوات، ويشمل أيضا القتل. هذا صحيح، يشمل القتل لا مانع. فالمقصود أن ما يلحق الضر بالإنسان ويكون سببا في ضائقة عليه كله داخل في الآية الكريمة. قال الله تعالى مستهم البأساء والضراء. الأمر الثالث قال تعالى وزلزلوا، زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال المؤلف في معنى زلزلوا قال أزعجوا بأنواع البلايا، هكذا فسر المؤلف الزلزلة بأنها الإزعاج، وهذا صحيح. والتعبير بالزلزلة هنا يدل على الاضطراب، الاضطراب وعدم وضوح المسألة عند الإنسان، فهو الآن مزلزل مضطرب، وربما تلحقه حيرة، وربما يلحقه ضيق في التصرف لأنه زلزل. وإذا أردنا أن نمثل لشيء من الزلزلة أو نقربها بأمثلة، فربما نقول من أمثلتها الرعب الذي يكون بسبب الحروب، فالرعب الذي يكون بسبب الحروب تزلزل الناس، أليس كذلك؟ نعم، تزلزلهم وتضيق عليهم خناق حياتهم، فهو مثال. وإذا أردنا أن نخص مثالا من الحروب فأي غزوة نختارها للتمثيل؟ الأحزاب، غزوة الأحزاب، قال الله تعالى فيها: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالحروب لا شك أنها تزلزل الناس، لا سيما إذا كثر العدو ووافقت شدة في وقت أو في مكان، فالزلزلة أعظم ما تكون في هذه الصورة. قال الله تعالى: وزلزلوا، قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى يقول، حتى هنا هل هي غائية؟ نقول نعم. هل في مانع؟ لا مانع. إذا زلزلوا إلى هذه الغاية، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. طيب، ألا يصح أن تكون تعليلية؟ تذوقوا معنى الآية: زلزلوا ليقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. زلزلوا ليقول الرسول، فتكون الحكمة من هذه الزلزلة أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لا مانع، لا مانع من هذا، لكن في المعنى الأول أوضح، في المعنى الأول أن تكون غائية أوضح. قال الله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول. قال المؤلف: بالنصب والرفع، أي قال بالنصب. أما بالنصب فأمرها واضح، لأن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة بعد حتى، أليس كذلك؟ مر علينا هذا. لكن الرفع ما وجهه؟ الرفع على أنه لا تقدير لأن، على أنه لا تقدير، ولذا قال المؤلف: أي قال حتى يقول، فسرها بالماضي، فسرها بالماضي، فلذلك لم تنصب حتى ما بعدها. وحتى إنما تنصب بأن مضمرة بعدها إذا كان الكلام على تقدير المستقبل، لكن إذا كان على تقدير الماضي فإنها لا تنصب ولا تقدر أن بعدها. فالمؤلف قال: والرفع أي قال. قوله أي قال متعلقة بالنصب أو بالرفع؟ بالرفع، متعلقة بالرفع، لأن إذا كانت بمعنى قال تكون للماضي، وحتى ما تنصب إلا إذا كانت تفيد المستقبل. هذا مبحث سوف يأتيك إن شاء الله في النحو، لكن يهمنا الآن أن تعرف أن يقول فيها وجهان، في النصب وفي الرفع، وهما قراءتان سبعيتان على ما تعرف في القاعدة. قال الله تعالى: حتى يقول الرسول. أي رسول هذا؟ هل هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ من هو؟ أي نعم، الجنس. حتى يقول الرسول جنس الرسول، فيشمل كل الرسل السابقين أنهم زلزلوا حتى بلغت الحال أن قال الرسول فيهم، وقال الذين آمنوا معه أيضا: متى نصر الله. قال الله تعالى: حتى يقول الرسول، قلنا الجنس، والذين آمنوا معه متى نصر الله. قوله تعالى: والذين آمنوا معه، الاتيان بالظرف والذين آمنوا معه، هل في فائدة؟ لا شك في فائدة. ما الفائدة إذن؟ ما فائدة قوله والذين آمنوا معه، مع أنه في بعض السياقات ما تأتي معه؟ قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، ما قال ما كان للنبي والذين آمنوا معه يستغفروا، بينما هنا أتت معه والذين آمنوا معه. فما الحكمة الملتمسة في الاتيان بالظرف والذين آمنوا؟ لماذا ما اكتفي فقيل والذين آمنوا بدون معه؟ لأن الآية انتبه لها: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهم يقولون هذه المقالة مع كونهم مع نبيهم الذي ينتظرون الفرج وإياه جميعا، فلما كانت هذه المقولة مع كونهم مع نبيهم، إذن غيرهم ماذا يكونون؟ يكونون من باب أولى. فإذا استبطئ النصر مع كونهم مع النبي، فإن حالهم لو لم يكن معهم نبيهم تكون من باب أولى وتكون أشد. هذا وجه. أيضا نضيف عليه وجها آخر، أن هذه المقولة متى يأتي نصر الله، لو كانت من الذين آمنوا ليس مع أو ليس في حال كونهم مع النبي أو مع الرسول، ربما تعاب عليهم، ربما يقال لماذا لم يصبروا، لماذا قالوا متى نصر الله؟ لماذا ما صبروا؟ فلما قالوها أو فلما كانوا قالوها مع نبيهم ومع ذلك لم يعب عليهم هذا عيب توبيخ أو عيب تحريم، دل على أن مثل هذه الحال جائزة أن يقع فيها الإنسان، وهذه سوف إن شاء الله نعرج عليها في الفوائد. إذا نلخص الجواب في أمرين. أول السؤال: ما فائدة قوله تعالى والذين آمنوا معه؟ ما فائدة قوله تعالى معه؟ قلنا إشارة إلى شدة البلاء، لأنه إذا بلغت حالهم هذا المبلغ مع الرسول فحالهم ماذا قلنا؟ مع غير الرسول من باب أولى. الأمر الثاني أن التنصيص على قوله معه ليفيد أن الحكم هذا أو أن هذا المقولة صدرت منهم مع كونهم مع الرسول، ولو كانت محل إنكار وتحريم لا أنكر عليهم عن طريق رسولهم، فهم قالوها مع رسولهم ورسولهم قالها أيضا كما هو صريح الآية. قال الله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. قال المؤلف: استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم. استبطاء للنصر، أي نصر؟ نقول النصر الذي يرقبونه، فقد يكون نصرا على عدو، وقد يكون نصرا على بأساء أو على ضراء، فالمهم أنهم استبطأوا النصر فقالوا: متى نصر الله؟ قال المؤلف: متى يأتي نصر الله الذي وعدناه فأجيب من قبل الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال المؤلف: إتيانه. إذن تصورنا الآن الشدة التي لحقت هذا الرسول مع الذين آمنوا معه حتى ضاقت عليهم السبل، فصاروا يقولون: متى نصر الله؟ فكان جواب الله تعالى لهم: ألا إن نصر الله قريب. في قولهم متى نصر الله، هذه مقولتهم حتى يقول متى نصر الله. السؤال هنا: هذا الكلام متى نصر الله، متى يقولونه أو لمن يوجهونه؟ متى؟ فيما بينهم. هذا شيء، في احتمال أن يكونوا يقولون هذه المقالة فيما بينهم، وفي احتمال أن يقولوا هذه المقالة لرسولهم، يأتون إليه فيقول: يا أيها الرسول متى نصر الله؟ هل في احتمال ثالث؟ في احتمال ثالث أن يقوله في أنفسهم أيضا، فالواحد إذا خلى بنفسه صار يردد في خاطره: متى نصر الله؟ متى الفرج؟ فكل هذه احتمالات صحيحة، فتبين أنها ثلاثة: إما أن يقولوا هذا فيما بينهم إذا اجتمعوا قالوا هذا، والاحتمال الثاني أن يقولوه موجهينه لرسولهم، والاحتمال الثالث أن يقولوه في أنفسهم. وأيا كان فالحكم لا يتغير، الحكم لا يتغير، وهي احتمالات صحيحة. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. المؤلف يقول: أجيبوا من قبل الله ألا إن نصر الله قريب. كيف عرفنا أنهم أجيبوا؟ أو نقول: من الذي بلغهم هذا الجواب لما قال ألا إن نصر الله قريب؟ الذي بلغهم رسولهم، لأن الرسول بين أظهرهم، والرسول محل لوحي الله عز وجل، فأجيبوا عن طريق الرسول فقيلهم: ألا إن نصر الله قريب. وكلمة ألا لعل بعضكم يعرفها، أداة ماذا؟ أداة استفتاح، أداة استفتاح، ونضيف أيضا وتوكيد، فهي تفيد التوكيد وتفيد الاستفتاح: ألا إن نصر الله قريب. إذن يا أخوان لعلنا الآن أدركنا إجمال معنى الآية، فالآية بإجمالها عتاب لهؤلاء الذين ظنوا أنهم يدخلون الجنة قبل أن يأتيهم ما أتى الذين من قبلهم من البأساء والضراء والزلزلة، فقال الله تعالى: الأمر ليس كذلك، لا بد من بأساء وضراء وزلزلة ثم تكون الجنة عاقبة لهذا كله. نعود الآن نسجل ما يتيسر من فوائد الآية الكريمة. من أعظم فوائد الآية بيان سنة الله عز وجل في الابتلاء، وأنها سنة قديمة، وهذا واضح. يستفاد من هذه الآية أن ثمن الجنة غال. كيف ذلك؟ نقول: نعم، فالله تعالى عاب على الذين ظنوا دخول الجنة دخولا مباشرا من قبل ابتلاء ومن قبل تمحيصات، فالابتلاء والتمحيصات هو الثمن، فنستفيد ما قلنا لك الآن أن ثمن الجنة غال. طيب، يستفاد من الآية أيضا تسلية هذه الأمة وأنها ستبتلى كما ابتليت الأمم السابقة، وشاهد الواقع واضح في أن هذه الأمة ابتليت لما كانت مع نبيها عليه الصلاة والسلام، ثم لا يزال البلاء بهذه الأمة إلى يوم الحاضر إلى قيام الساعة، فالابتلاء سنة ماضية. لو أردنا أن نمثل لبعض الابتلاءات التي حصلت لهذه الأمة مع نبيها عليه الصلاة والسلام، فبماذا نمثل؟ ماذا من الابتلاءات؟ غزوة الأحزاب مثلا، لكن قبلها أيضا ألم يخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ نعم، أخرجوا من مكة وأجبروا على الهجرة، وهذا ابتلاء، هذا ابتلاء لا شك. أيضا لما حوصلوا في الشعب، وهذا في مكة قبل الهجرة، أيضا هذا من الابتلاء. وكم مدة الشعب والحصار؟ 3 سنوات على المشهور، وهذا لا شك أنه ابتلاء. الشعب ربما نمثل به للبأساء أو للضراء أو للزلزلة، للبأساء لأنه لحقهم فقر شديد حتى أكلوا أوراق الأشجار. ولك أن تقول أيضا فيه زلزلة لأنهم اضطربوا في ذلك الشعب وتحيروا حتى فرج الله عنهم. ثم الغزوات كلها مثال للبأساء، أو بلا صح مثال للزلزلة، وإن شئت أن تقول فيها شيء من الضراء. فالمقصود أن الابتلاء سنة ماضية، سنة ماضية، والواقع شاهد بذلك. طيب، الابتلاءات التي جرت على الأمة بعد نبيها أيضا لا تعد ولا تحصى، كثيرة. فتسلط الكافرين على المؤمنين في أحقاب التاريخ المتواصلة كلها من هذا البلاء. نزع المهابة من هذه الأمة وتسلط الأعداء عليهم أيضا من الابتلاء، وإن شئت أن تقول هو نوع من الضراء والزلزلة. طيب، نعود للفوائد. في قوله تعالى متى نصر الله، من القائل هذا الكلام؟ الرسول والذين آمنوا معه. فنستفيد من هذا أن استبطاء النصر لا ينافي أي شيء، الصبر، أحسن الصبر. فنقول أن استبطاء النصر لا ينافي الصبر، فكون الإنسان يستبطئ النصر في نفسه أو في مجالسه هذا لا ينافي الصبر، بل هذا حكاه الله تعالى عن الرسول والذين آمنوا معه، وبين أن هذا واقع لا محالة. والسبب في هذا أن هذه الأمور لا حيلة في الإنسان فيها، فكونه يتساءل عن الصبر عن النصر ويستبطئ الفرج، هذه أمور تمليها عليه الطبيعة البشرية، وهي من صفات الإنسان أنه خلق عجولا، والصفات التي تلازم الإنسان لا يلام عليها. بل إن الله تعالى ذكر في آخر سورة يوسف أمرا قريبا من ذلك أو أشد من ذلك. ماذا قال الله تعالى في آخر السورة؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه أبلغ من التي معنا، ظنوا أنهم قد كذبوا، يعني وقع في خواطرهم أنهم كذب عليهم وأنهم لم يأتوا بحق وأن الدائرة للكافرين، ظنوا ظنا بشريا فطريا أملت عليهم الظروف، لكن لا يعاب عليهم ذلك، أو بالأحرى لا يعاقبون على ذلك لأنها أشياء بشرية تمليها الفطرة. قال الله تعالى متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يستفاد من هذا أن نصر الله عز وجل مقرون بشدة البلاء، فإذا اشتد البلاء فترقب النصر، إذا اشتدت الظلمة تطلع إلى ماذا؟ إلى الفجر، إذا تواترت النكبات وتوالت الأزمات فانظر إلى بصيص فرج من بينها. وهذا شيء ملاحظ ولله الحمد، أن كلما ضاقت الأمور انفرجت، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا وإن كان في أمور الأمة عموما، حتى في أمورك الخاصة، فإذا ضاقت الأمور عليك واسودت الدنيا في وجهك لا بد أنك سوف ترى نصرا، نصرا بعد ذلك، لكن متى الله أعلم، قد يتأخر ليتم الابتلاء وقد لا يتأخر. المهم أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للمسلمين هوانا دائما وحسرة غير منقطعة، بل الهوان منتهي والحسرة منقطعة، واليأس بعده الفرج والفرح. انتهينا من هذه الآية، نرجع التي بعدها. قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. يسألونك، قال المؤلف: يا محمد ماذا ينفقون؟ قال الله تعالى: قل ما أنفقتم. واضح أن هذه الآية تحكي سؤالا وجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا السؤال لم يوجه من شخص واحد، لأن الله قال يسألونك، والسائل متعدد، ما قال يسألك، قال يسألونك. فالسؤال من جملة من الصحابة يسألون ماذا ينفقون. قال المؤلف: أي الذي ينفقونه. فماذا ينفقون؟ هل ينفقون ذهبا أو فضة؟ هل ينفقون طعاما؟ هل ينفقون ثيابا؟ هذا هو سؤالهم، ماذا ينفقون. المؤلف يقول: والسائل عمرو بن الجموح، وكان شيخا ذا مال، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما ينفق وعلى من ينفق. أولا، جزم المؤلف بأن السائل عمرو بن الجموح، هذا بناء على روايات في سبب نزول الآية، بناء على روايات، ولكن الروايات ضعيفة، لا تثبت أن يكون السائل عمرو بن الجموح، وبعض هذه الروايات بلا إسناد، كما هي عند الثعلبي وغيره بلا إسناد. فالمقصود أن اعتماد أن السائل هو عمرو بن الجموح غير صحيح. يضاف إلى هذا ما قلناه قبل قليل، أن قوله يسألونك جمع أو مفرد؟ جمع، فهذا يضعف التخصيص بعمر بن الجموح. قال: وكان شيخا ذا مال. أظن أن هذه فيها نظر، فإن عمر بن الجموح هل هو مذكور من تجار الصحابة وأغنيائهم؟ أنا لا أعرف هذا، لم يذكر من أغنيائهم. أضف إلى هذا أيضا أن عمر بن الجموح إن كنت على عهد بسنة وفاته، فإنه متى توفي رضي الله تعالى عنه؟ فأي غزوة استشهد؟ فعلى كل حال ما نجزم بما قال المؤلف. قال المؤلف: فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما ينفق، أو عما ينفق، وعلى من ينفق. سؤالان، قوله عما ينفق يعني عن الشيء الذي ينفقه، كما قلنا ينفق ذهبا أو فضة، وعلى من ينفق يعني على من ينفق، يعني من يعطي، من يعطي هذا الذي سوف يخرجه. السؤال كما تلحظ ماذا ينفقون، فهل تضمن الشق الأول في تقدير المؤلف أو الشق الثاني؟ ماذا ينفقون، قال المؤلف عما ينفق وعلى من ينفق، تضمن الشق الأول. إذن من أين أتى المؤلف بالشق الثاني فقال وعلى من ينفق؟ المؤلف قدر هذا، وهو ليس له ذكر في السؤال، قدره أخذا من الجواب، لأن الجواب فللوالدين والأقربين، وهذا هو الذي ينفق عليه، فالتقدير مأخوذ من الجواب. قال الله تعالى: قل لهم، الضمير في لهم إلى من يرجع؟ إلى السائلين. قل لهم ما أنفقتم من خير فالوالدين. قال الله تعالى: ما أنفقتم من خير. قال المؤلف: بيان لما شامل للقليل والكثير، وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال، وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين. ركز جيدا في الآية، المؤلف يقول فيه بيان المنفق، فيه الضمير في قوله فيه إلى أي شيء يعود؟ إلى قوله قل ما أنفقتم من خير. ما أنفقتم من خير فيها بيان المنفق، فما الذي ننفقه؟ أي شيء من خير، من خير قل أو كثر، هذا هو بيان المنفق. طيب الذي ينفق عليهم الذي هو المصرف أين ذكر؟ في قوله فالوالدين والأقربين. إذا انتبه جيدا الآن، فالآية أجابت عن سؤال، أجابت عن سؤالين، أجابت عن سؤال ماذا ينفقون في قوله من خير، وأجابت عن السؤال المقدر المأخوذ من الآية في قول فالوالدين والأقربين، فتحصل بهذا بيان ماذا ينفقون وبيان على من ينفقون، فينفقون الأموال من خير وينفقون على الوالدين وما ذكر في الآية. طيب، من باب الفائدة المؤلف نحى بالآية منحا فهمناه، نحى بالآية منحا أنه بيّن أن الآية ضمنت ما ينفق وعلى من ينفق. بقي عليك أن تعرف أن الآية الكريمة قيل فيها شيء آخر، فالسؤال في الآية ماذا ينفقون سؤال عن الشيء الذي ينفقونه، هل ينفقون ذهبا أو فضة أو ثيابا، هذا سؤالهم. لما كان هذا السؤال الله سبحانه وتعالى ما أجابه من هذا السؤال، لأن الإنفاق متروك لك، أنفق ما شئت. أجابهم الله تعالى عن الشيء المهم. ما هو الشيء المهم الذي أجابهم عنه؟ أجابهم على ماذا ينفقون أو على من ينفقون، فأنفقوا على الوالدين والأقربين إلى آخره. أما ماذا تنفق فأنت حر، أنفق ما شئت، أنفق ذهبا إن كنت من أصحاب الذهب، أنفق ماشية إن كنت من أصحاب الماشية، هذا شيء متروك لك. لكن اسأل من نعطي هذا، على من أنفقه؟ أجاب الله تعالى فقال للوالدين والأقربين. فالآية يقولوا إن فيها توجيها من الله عز وجل. كيف وجه؟ وجه في بيان الشيء المهم وترك الشيء الذي أنت حر فيه. ما هو الشيء المهم؟ على من تنفق، هذا بينه. أما ما لا تنفق فهذا متروك لك. أقرب هذا لك بمثال. جاءك إنسان فقال متى الامتحان في التفسير، متى تمتحننا في التفسير؟ فقلت لكم الامتحان في كل الكتاب، في كل الكتاب وما علقتموه. هل أجبت على سؤاله؟ هو ماذا قال؟ متى الامتحان؟ سوف أقول يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، هذا متوقع، لكنني قلت له الامتحان في كل الكتاب، هذا الذي يسأل عنه. أما متى لا يضر، يتقدم يوما أو يتأخر يوما الأمر هين، لكن الامتحان في كل الكتاب. فأنا الآن عدلت سؤالك بجوابي لك، هذا هو تقريب ما في الآية الكريمة. ولعل هذا يذكرنا بالرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال متى الساعة، ماذا قال له؟ ماذا أعددت لها؟ هذا السؤال الذي يسأل فيه نفسك. أما متى الساعة فهذا أمر لم أحط به علما، لكن ماذا أعددت لها هذا هو المهم. هذا يا إخوان يسمى عندهم، وقد سميناه في مناسبة سابقة، يسمى عندهم بماذا؟ بأسلوب الحكيم، بأسلوب الحكيم. ما معنى أسلوب الحكيم؟ أسلوب الحكيم أنه يوجه سؤالك من خلال جوابه، لا يفجعك ويقول سؤالك خطأ اسأل عن كذا، لكن يوجه السؤال من خلال الجواب. والمثال الذي قلناه قبل قليل لعله اتضح به ما يسمى بأسلوب الحكيم. نعود للآية. الله تعالى قال يسألونك ماذا ينفقون. المؤلف هل يرى أن الآية من باب أسلوب الحكيم؟ لا، ما يراها من هذا الشيء، بل يراها تضمنت جواب السؤال وتضمنت جواب سؤال آخر علم من السياق. أقول إن بعضهم يقول الآية فيها أسلوب الحكيم، حيث وجه السائلين إلى جهة الإنفاق، أما ماذا ينفق فهذا أمر متروك لكم. قال الله تعالى فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. كم هؤلاء؟ خمسة، خمسة مصارف يمكنك أن تنفق فيها. الوالدان معروفان، الأقربون هم قرابتك من جهة أبيك أو من جهة أمك كإخوانك وأخواتك. اليتامى مر علينا تعرف اليتيم، وهو من مات أبوه ولم يبلغ. المساكين هم الذين أسكنتهم الحاجة، فيدخل فيهم من؟ الفقير. ابن السبيل مر علينا، المسافر الذي انقطع به سفره. هؤلاء هم الذين ينفق عليهم. فأنت اجتهد أن تكون أموالك التي تنفقها لهؤلاء. قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. المؤلف يقول أي هم أولى، ليبين لك أن المسألة من باب التمثيل، فلو وجد غير هؤلاء فإنك تنفق عليهم، لكن هؤلاء أولى من غيرهم. قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، قال فمجاز عليه. قول وما تفعلوا من خير المؤلف يقول إنفاق أو غيره، وهذا صحيح، فالآية عامة، ما تفعل من خير من نفقة أو من معونة لأحد أو من صلاة أو زكاة أو حج، عامة الآية، ما تفعل من خير فإن الله به عليم فيجازي به. فالآية عممت وإن كانت في موضوع النفقة، حتى يبقى الإنسان متعلقا بفعل الصالحات أيا كان نوعها. نعود الآن لنسجل أيضا ما يتيسر من الفوائد. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، ماذا تستنبط من قول يسألونك ماذا ينفقون؟ أعطنا فائدة من هذه الجملة، يسألونك ماذا ينفقون، نستفيد حرص الصحابة، نستفيد حرص الصحابة على ما ينفعهم في دينهم. طيب يسألونك ماذا ينفقون، قال الله تعالى قل ما أنفقتم، ماذا نستفيد من هذه؟ نستفيد منها قرب الله عز وجل من عباده، حيث سألوا فأجيبوا. ثم قال تعالى قل ما أنفقتم من خير، من خير، الخير هنا كما قلنا في الشرح عام، فنستفيد من هذا أن المال أيا كان خير للإنسان، أن المال أيا كان خير للإنسان. كيف يكون المال خيرا؟ لو كان معك مال هل تشتري ثوبا؟ تشتري طعاما؟ تشتري مركوبا؟ مركوبا سيارة. إذن المال خير، المال خير، ولكن انتبه، المال خير إذا أخذ من حقه وبذل في وجهه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذن هذه فائدة عرفناها. قال الله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخره. يستفاد من هذا أنه ينبغي مراعاة الأولوية في إنفاق المال. فإذا كان عندك مال واجتمع عندك والد وقريب ويتيم ومسكين وابن سبيل، من تعطي؟ تعطي الوالد. طيب إذا اجتمع عندك أقرباء مختلفون، من تعطي منهم؟ الأقرب. طيب اجتمعت عندك زوجة ووالد أو والدة، من تعطي؟ الوالد. أيهما أولى؟ لا، ما في إشكال أن الوالدين مقدمان على الزوجة. طيب إذن ماذا قلنا في الفائدة هذه؟ نعم، ينبغي مراعاة الأولوية في النفقة. طيب ثم قال تعالى وما تفعلوا من خير، يستفاد من هذا تطمين المكلف على أي خير يعمله، لأن الله تعالى قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويستفاد من قوله فإن الله به عليم أن من أساليب الحث على الخير بيان علم الله عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك أحيانا تحث على الخير ببيان علم الله، تقول مثلا أتقنوا يا عباد الله عملكم، أحسنوا في صلاتكم فالله يعلمكم. هل هذا من أساليب الحث؟ نعم من أساليب الحث. فمن أساليب الحث أنك تبين علم الله، ليس باللازم أن تعد بجنة وأن تعد بخير عاجل، فإن من أعظم ما يحث به بيان علم الله عز وجل. طيب عكس هذه الفائدة هل هو مستقيم؟ يعكس الفائدة عكسها أن من أساليب التحذير، التحذير من الشر بيان علم الله عز وجل. وأظن أن هذا المعنى لو عقلناه لتغيرت أحوالنا كثيرا، لا أقدمنا على الخير بنفس راضية ولا أحجمنا عن الشر بنفس كارهة. فالله يعلم الخير نقدم عليه، الله يعلم الشر نتركه، لكن للأسف تغيب عنا هذه المعاني العظيمة، فأحيانا نفتر، نفتر عن الخير. أرأيت لو أنك قمت في ليلة باردة للوضوء، ثم شق عليك أن تتوضأ بالماء البارد، فتذكرت أن الله يعلمك، ألا تتحمس وتستهين بهذه الماء البارد وتتوضأ به؟ بلى، لا شك. العكس كذلك، لو أنك أخذلت بالوضوء بسبب شدة البرد وقلت يكفي من كل عضو معظمه، فتذكرت رؤية الله عز وجل، فإن هذا يمنعك من التساهل في الواجب. فالمقصود يا أخوان أن علم الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يكون علمه أو لا ينبغي أن يكون علمنا بعلم الله علما نظريا، لا بد أن نحييه في قلوبنا حتى يحفزنا على العمل. ثم قال الله تبارك وتعالى: نعم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال المؤلف في معنى كتب قال فرض، ففسر الكتب هنا بالفرض، كتب فقال فرض. التفسير صحيح، ولكن ينبغي أن تلحظ أن هذه الفرضية فرضية مكتوبة، يعني فرض مكتوبا، وهذا سبق لنا نظيره، وقلنا أن هذه الفرضية المكتوبة حصلت كتابتها في أي مكان؟ في اللوح المحفوظ، وكذلك في القرآن، وكذلك في الصحف التي بأيدي الملائكة، فكل هذه مواضع ثلاثة كلها مواضع للكتابة. قال تعالى: كتب عليكم القتال، قال المؤلف للكفار، هذا هو المكتوب، أن الله كتب علينا القتال. والضمير في قوله عليكم لمن هو؟ خطاب لمن؟ للمسلمين، كتب على المسلمين القتال. ثم قال تعالى: وهو كره لكم، قال المؤلف مكروه لكم طبعا لمشقته، كتب عليكم القتال وهو كره. جملة وهو كره لكم ماذا تعربها؟ ما موقعها من حيث الإعراب؟ كتب القتال وهو كره هي حالية، حال يعني أنه فرض عليكم، والحال أنه مكروه لكم، الحال أنه مكروه. وفسر المؤلف هنا الكره بأنه مكروه فجعلها اسم مفعول، وهذا صحيح. والكراهية معروفة، مهما حاولنا أن نقربها لك فإنها أقرب من التقريب، الكراهة والبغض وكذلك ضدها من المحبة والرغبة، كل هذه معاني نفسية يدركها الإنسان في نفسه. إذن هذا هو معنى الآية، أن الله كتب القتال وهو مكروه. لماذا هو مكروه؟ المؤلف قال طبعا، مكروه لكم طبعا. لماذا مكروه طبعا؟ قال لمشقته. ولا يخفاك أن القتال وإن كان للكفار إلا أنه شاق، شاق طبعا، لأن الإنسان يتكلف فيه العنت ويعرض نفسه لإزهاقها وخروجها من الدنيا، وهذه أمور شاقة، شاقة على الإنسان بطبعه ليس بشيء آخر، لأن حب الحياة وحب البقاء أمر طبعي، فكل ما يضاد الحياة أيضا مكروه طبعا. الذي يهمنا هنا أن المؤلف لما قال طبعا لمشقته، هذا في الحقيقة يجيب به عن شيء قد يرد في الذهن، كيف يفرض الله سبحانه وتعالى، أو كيف كرهت النفوس شيئا كتبه الله تعالى، كيف كرهت النفوس شيئا كتبه الله تعالى؟ والجواب كما قال المؤلف، أنها كرهته طبعا ولم تكرهه شرعا، لم تكرهه شرعا. فالإنسان إذا نظر القتال إلى أنه شرع من شرع الله فإنه لا يكرهه، بل ولا يجوز أن يكرهه، بل يجب عليه أن يرضى به. متى؟ إذا نظر إلى القتال على أنه شرع من شرع الله عز وجل، ولكن إذا نظر إليه من حيث هو فإنه يكرهه بطبيعته، فتبين أنه لا تعارض بين أن يكره الإنسان القتال وأن يحب شرعية القتال، لا تعارض بينهما، فالشرعية يجب محبتها والرضا بها لأنها من الله، والله سبحانه وتعالى لا يشرع إلا ما يصلح عباده. ولكن إذا نظر إلى القتال من حيث ما فيه ومشقته على النفس وما أشبه ذلك فإنه يكرهه كراهة طبيعية. إذن هذه سوف تأتينا إن شاء الله في الفوائد، أن الإنسان لا يعتبر عاصيا إذا كره أمرا من الشرع بمقتضى فطرته أو بمقتضى طبيعته، تأتينا إن شاء الله هناك ولعلنا نقيدها. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ثم قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا عام الكلام الأول في القتال، لكن الله عز وجل أعطى توجيها عاما فقال: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى في مثل هذا المقام مر علينا أن كثيرا من المفسرين يقولون إن عسى في مثل هذا ماذا تكون؟ واجبة. عسى واجبة، ويعبرون فيقول: عسى من الله واجبة. لكن ذكرنا لكم فيما سبق أنه لا مانع أن تبقى عسى على معناها الأصلي. ما هو معناها الأصلي؟ الرجع أو الترجي، ولكن الترجي هنا ليس من الله تعالى، الترجي من المخاطبين من المكلفين. يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ويوجه الله تعالى أننا نرجو أن يكون الشيء مكروها وفيه الخير، وأن يكون الشيء محبوبا وفيه الشر، لأن الإنسان لا يعلم شيئا كثيرا. إذن أعود فأقول إن عسى ذهب كثير من المفسرين إلى هذا التفسير الذي ذكرت، أن عسى واجبة، عسى من الله واجبة، ويذكرون في هذا أثرا عن بعض السلف ابن عباس وغيره. والأحسن من هذا ما قلناه قبل قليل، أن عسى تبقى على ما هي عليه للترجي، لكن الترجي حاصل من المخاطبين من العباد. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا. شيئا نكرة، أليس كذلك؟ شيئا نكرة، عسى أن تكرهوا شيئا. فإذا كانت نكرة فلا مانع أن نقول أنها تشمل أشياء كثيرة. أن تكرهوا شيئا مما يتعلق بمعاملة الأعداء كالقتال الذي في أول آية، أو تكرهوا شيئا فيما يتعلق بالعبادات الخاصة بكم كالصلاة والصيام، أو تكرهوا شيئا فيما يتعلق بالمعاملة للناس، قد يكره الإنسان شيئا من المعاملة. قال الله تعالى: وهو خير لكم. وهو خير لكم، أولا كلمة عسى تعرفون أنها من أفعال. أي شيء عسى من أفعال الترجي، من أفعال الترجي. طيب ما عمل عسى؟ تعمل عمل كان، ولكن خبره لا يكون إلا جملة مضارعية، جملة مضارعية كما هنا: عسى أن تكرهوا. ثم لا بد في الكثير أن تقترن بأن، عسى أن تكرهوا، هذا هو الكثير فيها، وربما تجردت من أن، لكن المشهور هو هذا، أن عسى تقترن خبرها بأن. طيب، ولكن سوف تعرف إن شاء الله تعالى أن عسى تكون أحيانا تامة، تكون تامة، وإذا كانت تامة لا تحتاج إلى اسم ولا إلى خبر. إلى أي شيء تحتاج؟ إلى فاعل. فعليه نقول إن قوله عسى أن تكرهوا شيئا، أن تكرهوا شيئا، هذه في محل الفاعل، في محل الفاعل، وليست خبرا لعسى، لأن عسى هنا، عسى هنا تامة. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قوله تعالى وهو خير لكم، هذه جملة ما موقعها من الإعراب؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ماذا نقول؟ هل هي حالية؟ نعم هي حالية. إذن كالتي قبلها في قوله وهو كره لكم، هنا نقول عسى أن تكرهوا شيئا والحال أنه خير لكم، فالجملة حالية. هناك قول آخر يجعل جملة وهو خير لكم يجعلها صفة، صفة لشيء، ولكنك لا توافق على أن تكون صفة. لماذا لا توافق؟ لوجود الواو. الواو هنا تمنع أن تكون جملة هو خير لكم أن تكون صفة لشيء، ما يصح كذلك. أنت ما تقول مثلا جاء رجل والصالح، كيف والصالح؟ قل جاء رجل أو جاء الرجل الصالح، فالصفة سواء كانت مفردة أو جملة لا يأتي معها حرف الواو. إذن يهمنا أن جملة وهو خير لكم هذه حالية، حال من أي شيء؟ حال من شيء، حال من قوله شيئا، وجاءت الحال من النكرة على خلاف الأصل. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لم يبين عز وجل هذه الخيرية هل هي في الدنيا أو في الآخرة، فماذا نقول؟ نقول هي عامة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويكون خيرا لكم في الدنيا والآخرة، هذا شيء عام، فالخيرية هنا مجملة فلا بأس من تعميمها. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، ثم الصورة المقابلة وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، تحب شيئا وتتعلق به لكنه يكون شرا لك، أيضا نقول في الدنيا أو في الآخرة، نقول تشمل الدنيا والآخرة لا مانع. إذا انتبه، فالمحبة ليست دليلا على أن هذا الشيء صالح لك، ربما يكون شرا لك، فانتبه لما بين الله تعالى. طيب الآية الآن فيها أمران، عسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا، السياق في أمر مكروه أو في أمر محبوب؟ في أمر مكروه، إذن يناسبه من الجملتين الأولى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لكن الله عز وجل عمم الحكم حتى لا يأتي إنسان ويقول إذن نحب ونتعلق ونطلب، فنقول أيضا رفقا بأنفسكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن الآية لما جمعت القسمين المتقابلين تعطي الميزان الذي يسير عليه الإنسان، لا يكره شيئا قد يكون فيه الخير له، ولا يحب شيئا أيضا قد يكون فيه الشر له، فالآية تعطيك الميزان الذي تسير عليه في هذه الحياة. طيب قد يأتي أحدكم ويقول كيف لا تكرهوا كيف لا تحبوا؟ المحبة والكراهية أمران فطريان لازمان، أمران فطريان لازمان، هل يمكن الإنسان أن يتجرد من الكراهة والمحبة؟ أبدا مستحيل. لو أتى الإنسان وقال انتبهوا يا أناس أنا من صفاتي أنني لا أحب ولا أكره، أقول غريبة، إذا أنت حجر، مع أن الحجر يحب، الحجر يحب، إذا أنت أبعد من الحجر، الحجر يحب، أحد جبل نحبنا ونحبه، فهذا يتعدى صفات الحجر حيث أنه لا يحب ولا يكره، نقول هذا لا يمكن إطلاقا. طيب قلنا له هل أنت عطشان؟ فقال لي ولا عطشان، أعطوني ماء، إذا أنت الآن تحب أليس كذلك؟ تحب. طيب قلنا له نفتح المكيف ولا زين الجو؟ فقال لا زين، إذا أنت تكره الآن، أرأيتم أحب وكره من حيث لم يشعر، فالمحبة والكراهية أمران فطريان. نعود لأصل السؤال، ما أصل السؤال؟ أي نعم، كيف ينهى الإنسان عن الكراهة والمحبة مع أنهما أمران فطريان؟ فنقول يا أخوان النهي في الآية، أو نقول الأمر في الآية وإن كان ما في نهي، الأمر يراد به المبالغة في ذلك والاسترسال، المراد المبالغة والاسترسال، بحيث أن الإنسان يغرق في الكراهية أو يغرق في المحبة، هذا لا يكون من صفاته، إنما يكون متوازنا. أما قلع الكراهية والمحبة من نفسك فهذا لا يمكن، لكنك إذا كرهت فارفق بنفسك، وإذا أحببت فكذلك أرفق بنفسك، ولذلك جاء في الأثر أحبب حبيبك هونا ما، لماذا؟ فعسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذا هذا هو المراد، أن الإنسان ما يسترسل ولا يندفع. قال الله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، قال المؤلف لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها، فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر، وفي تركه وإن أحببتموه شرا، لأن فيه من الذل والفقر وحرمان الأجر. كلام المؤلف صحيح، لكن الآية أعم من أن تكون في القتال، الآية صحيح في أولها في القتال، لكن هي قاعدة عامة عسى أن تكرهوا شيئا أيا كان، وعسى أن تحبوا شيئا أيا كان. قال الله تعالى: والله يعلم. قال المؤلف: ما هو خير لكم. والله يعلم ما هو خير لكم، وكذلك ما هو شر لكم. قال تعالى: وأنتم لا تعلمون ذلك. قال: فبادروا إلى ما يأمركم به. إذن هذا الختام مناسبته كما بين المؤلف، أن الله سبحانه وتعالى يعلم الشر والخير، فلا يكون منكم تأخر، بل بادروا إلى عمل ما تؤمرون به، سواء في الفعل أو في الترك. إذن تبين لنا ولله الحمد معنى الآية إجمالا، بداية من قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعود الآن لنسجل ما يتيسر من فوائد الآية. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. من أول فوائد الآية بيان فرضية القتال على هذه الأمة، بيان فرضيته، وأن القتال فرض على هذه الأمة. إذن من أنكر القتال وقال القتال لم يشرع أو لم يأتي به الدين الإسلامي، فما حكم ذلك؟ حكمه أنه كافر، لأنه أنكر شيئا من القرآن والآية الصريحة. فمن أنكر القتال وجحده مع وضوح الدليل فهو كافر، ثم يبين له، ثم يتخذ ما يناسب حاله. طيب، إذا هذه الفائدة الأولى. طيب، يثار في هذه المسألة أو في هذه الفائدة، بعد أن عرفنا أن القتال فرض، يثار حولها متى يكون فرضا على الأعيان؟ لأن الفرضية الأولى التي سجلناها في الفائدة الأولى هذه فرضية من حيث الأصل، لكن متى يكون فرضا على الأعيان؟ ونقول لكل إنسان: أخرج في أي مكان كنت. هذا مر عليكم في كتاب الجهاد، وأن الجهاد يكون فرض عين في مواضع، تذكرون شيئا منها؟ إذا حضر العدو بلد المسلمين فإنه يجب على كل أحد أن يقاتله، ويكون فرض عين إذا حضر بلاد المسلمين. طيب، أيضا يكون فرض عين إذا أمر الأمير، إذا استنفرتم فإنه يجب أن يقاتل. طيب، الثالث إذا حضر صف القتال، إذا حضر الصف فإن لا يجوز أن يتخلف. هذه ثلاثة. طيب، بقي شيء، بقي الرابع إذا تعينت مصلحة في شخصي، إذا تعينت مصلحة للقتال في شخصه فإنه يجب عليه القتال. قد تقول: كيف ذلك؟ تتعين مصلحة في شخصه. لنفترض أن هناك أجهزة من معدات قتال لا يعرفها إلا هو، ولو لم يأتي لما استطعنا أننا نتصرف مع هذه الأجهزة، وربما كانت سببا في هزيمتنا. فما حكم حضوره؟ حضوره واجب، يجب عليه أن يأتي. إذا هذه أمور كم أصبحت الآن؟ أربعة، يكون الجهاد فيها فرض عين. والفائدة الأولى كما قلنا الجهاد من حيث فرضيته على عموم الأمة. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهو كره لكم، يستفاد من هذا أن كراهية فعل الشيء لا تنافي وجوب الرضا بمشروعيته، أن كراهية فعل الشيء لا تنافي وجوب الرضا بمشروعيته، وهذا واضح في كلام المؤلف وفيما قلناه في أول الشرح. طيب، الفائدة الثالثة، يستفاد من الآية قصور علم العباد بمصالحهم. هذا واضح، واضح جدا. العباد يجهلون مصالحهم وربما يحرصون على ما يضرهم، فنقول من فوائدها قصور علم العباد بمصالحهم. طيب، في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، نستفيد منها أن الخير قد يوجد في المكروه عند الإنسان. طيب، كيف ذلك؟ وضح الفائدة هذه. الخير قد يوجد في المكروه، نقول: نعم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ قال: حفت الجنة بالمكاره، والجنة خير. فنقول أن الخير قد يوجد في المكروه، حفت الجنة بالمكاره. طيب لو ردنا توضيحا فالأمثلة كثيرة، كون الإنسان يخرج ليصلي في وقت البرد ويتوضأ في شدة البرد هذا مكروه أليس كذلك؟ ولكنه خير له في المكروه، لأنه يؤدي فريضة ويؤدي ما يكون سببا في قربه من الله عز وجل. طيب إذا الخير قد يوجد في المكروه، دليله الشرعي ما قلنا حفة الجنة بالمكاره. طيب الواقعي هل له دليل في الواقع؟ نعم، من ذلك الدواء مثلا، فالإنسان يتعاطى الدواء المكروه لما يرجو من الخير، بل إنه يتعاطى الكي بالنار. كيف ذلك يا علي؟ كي بالنار ماذا يصنع؟ يكوي نفسه أو يكوي ولده، وهذا مكروه، لكن الخير في هذا المكروه. طيب ماذا قال الله تعالى في الإنسان إذا كره امرأته؟ قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسى أن تكرهوا شيئا ما قال فيتحول إلى محبة، بل قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني في هذا المكروه. فتصور إنسانا يعاشر زوجة يكرهها، نقول نعم تكرهها لكن سوف يجعل الله في هذا المكروه خيرا كثيرا، من الأولاد مثلا، من حفظ نفسك بها، من الأجر المرتب على صبرك. إذن كما قال الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولعلكم على ذكر من الطرفة التي يقال فيها أن رجلا دميما، تعرفون الدميم؟ يعني صورته بشعة، صورته سيئة في خلقته، وإن كان الله أحسن كل شيء خلقه لكن هكذا هو في نفسه. تزوج امرأة جميلة فكان يقول لها كلانا في الجنة، أنا ابتليت بك فشكرت الله عز وجل على نعمته بجمالك، وأنت ابتليت بي فماذا؟ فصبرت. والصابر والشاكر كلاهما في الجنة، والصابر والشاكر كلاهما في الجنة. وصلت هذه؟ إذن آخر ما قلنا ما هي الفائدة؟ أن الخير يوجد في المكروه. طيب شق الآية الثاني وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، شقها عكس الفائدة الأولى، ماذا نقول؟ أن الشر قد يوجد في المحبوب، الشر قد يوجد في المحبوب، وهذا أيضا واضح. ولو أردنا أن نستدل له لاستدلنا ببقية الحديث وحفة النار بالشهوات يعني بالمحبوبات. إذن كما قلنا في ثنايا الكلام عليك أنك لا تسترسل ولا تستغرق في الأشياء، ربما بعض الناس يحب شيئا ويحرص عليه ويكون شرا له، قد يحرص على مثلا لنقل سيارة ليشتريها ويجمع قيمتها ريالا ريالا ثم يشتريها فتكون سببا لحادث يعيقه عن مصالحه أو يموت فيه. فأنت على كل حال كن متكيفا مسايرا لقدر الله عز وجل، ساير نفسك مع قدر الله. نعم ابذل الأسباب واحرص على أن تؤدي ما تستطيعه من الأسباب، لكن لا تستغرق في مكروهاتك ولا في محبوباتك. قال الله تعالى في ختام الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يستفاد من قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يستفاد من هذا أن على الإنسان دائما وأبدا أن يتهم نفسه بقلة العلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويستفاد فائدة أخيرة وهي وجوب تنفيذ أمر الله وإن كرهه الإنسان أو وإن كرهته النفس.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. هذه الآية سوف يتبين إن شاء الله تعالى أنها تعالج خطأ وقعت فيه أول سرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام للتنصت ولأخذ أخبار المشركين. هذه السرية وهي أول سرية وقعت فيه خطأ سوف يتبين، فالآية جاءت لمعالجة هذا الخطأ ولبيان الموقف السليم الذي كان يجب أن يتخذوه. فموضوع الآية هو هذا الشيء. المؤلف يقول: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين وقتلوا بن الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخرة والتبس عليهم برجب فعيرهم الكفار باستحلاله فنزل يسألونك. نعم، بيّن المؤلف سبب نزول الآية وهي كما أسلفت معالجة خطأ وقعت فيه أول سرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السرية قصتها مشهورة، سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لينظر في أحوال الكفار وليتفقد هل من عدو يبغتهم، هل من جيش يجهز أو ما أشبه ذلك، لينظر فقط. وكان من خبره أن أعطي كتابا، أعطي كتاب وقيل له لا تقرأه إلا بعد كذا وكذا، اقرأه على أصحابك ثم من تبعك فمكنه ومن تلك فأذن له. لم يجبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال اقرأ عليهم الكتاب فمن تبعك فذاك، ومن صار عنده تردد أو تلك فإنك تأذن له. فامتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وسار بأصحابه، وهم قلة ليسوا كثيرين، بعضهم قال إنهم 12 رجلا وقيل غير ذلك. فلما ساروا قرأ على أصحابه الكتاب فكلهم قالوا سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الكتاب أن يسير إلى مكان يسمى بطن نخلة، يسمى بطن نخلة قالوا بين مكة والطائف، لينظر في ذلك المكان ويتحسس الأخبار ثم يرجع. لكن قدر الله تعالى أمرا آخر، قدر الله تعالى أن بعض المشركين في ذلك الطريق، فلما مر هؤلاء المشركون بابن جحش وأصحابه اختلفوا فيما بينهم هل يقاتلونهم أو لا يقاتلونهم. وسبب هذا الاختلاف أنهم لم يؤمروا بقتال من ناحية، ومن ناحية ثانية أنهم الآن مقبلون على شهر حرام كما قال المؤلف آخر يوم من جمادى الآخرة. إذن هم الآن في ليلة شهر حرام، لأنه ما بعد جمادى الآخرة إلا شهر رجب، ورجب أحد الشهور الحرم. فأقول أنهم اختلفوا من هاتين الناحيتين، من ناحية أنهم لم يؤمروا بقتال، ومن ناحية أنهم مستقبلون شهرا حراما. فاجتهدوا فيما بينهم ونظروا في أمرهم، ثم استقر اجتهادهم أن يباغتوا هؤلاء المشركين، وقال نباغتهم قبل أن يباغتونا. قال المؤلف وقتلوا ابن الحضرمي، قتلوا هذا الرجل. لما قتلوا هذا الرجل فرح المشركون بهذه القصة وهذه الواقعة، وقالوا هذا محمد وأصحابه لا يحترمون الشهر الحرام، يقاتلون ويقتلون في الشهر الحرام، وشنعوا على الصحابة في ذلك وأشاعوها. وليس قصدهم تعظيم الشهر الحرام، لكن قصدهم هو التشويش على النبي عليه الصلاة والسلام. هم لا شك يعظمون الشهر الحرام، ولكن ليس الدافع في هذا التشويش هو المحافظة على الشهر بقدر ما هو الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهمنا الآن ما وقع باختصار، وأن الصحابة قتلوا هذا الرجل في شهر حرام، بل في ليلة شهر حرام. لما حصل ما حصل أنزل الله تعالى هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى آخره. فنقول في قول يسألونك: من السائل؟ على ضوء ما سمعناه في سبب النزول، هل هم الصحابة أو المشركون؟ ها؟ يصح هذا وهذا، يصح أن يكون السائل هم الصحابة، فإذا كان السائل هم الصحابة فإن سؤالهم سؤال استعلام ومعرفة الحكم الشرعي، إن كان السائل هم الصحابة فإنه سؤال للاستعلام ومعرفة الحكم الشرعي، وإن كان السائل المشركون فإن القصد من السؤال ماذا؟ القصد التعريض بفعل هؤلاء والإنكار عليهم، وهذا معروف من حالهم ومن سيرتهم ومما حصل منهم في هذه القصة بالذات كما أسلفت. إذا انتهينا من هذه المسألة وهو معرفة من هذا السائل. قال الله تعالى عن الشهر الحرام، قال المؤلف: المحرم. الشهر الحرام المحرم. كيف قال المؤلف المحرم ونحن قلنا قبل قليل إنه رجب؟ كيف قال ذلك؟ ما مراده؟ نعم، المراد المحرم الذي حرم، ليس المراد المحرم العلم على الشهر المسمى بذلك الاسم، لكن الشهر الحرام المحرم وهو رجب كما عرفنا قبل قليل. طيب، يسألون عن الشهر الحرام من أي ناحية؟ قال الله تعالى: قتال فيه. قال المؤلف: بدل اشتمال، يعني هي من حيث الإعراب بدل اشتمال، لأن الشهر الحرام يشتمل على أمور كثيرة، فأبدل منه القتال فقيل قتال فيه فهي بدل اشتمال. قال الله تعالى: قل لهم قتال فيه كبير. قل لهم، الضمير في قول لهم إلى من ترجعونه؟ للسائل، إما الصحابة أو الكفار على ما سبق. قل لهم قتال فيه كبير. قال المؤلف: عظيم وزرا، مبتدأ وخبر. هكذا بين المؤلف أن قتال فيه كبير هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر. أي المبتدأ قتال، والخبر في قوله كبير. إذن هذا هو الجواب للسائلين، أن القتال فيه كبير، والكبير كما بين المؤلف العظيم في الوزر والإثم، فتبين أن القتال في الشهر الحرام أنه إثم كبير، ليس إثما عاديا بل هو إثم كبير لصريح الآية. إذن الصحابة على ما سمعنا في القصة في ماذا وقعوا؟ وقعوا في إثم كبير، وتبين أن اجتهادهم أنه اجتهاد خاطئ بتخطيئة الله عز وجل، لأنهم قاتلوا قتالا لا يحل لهم. قل قتال فيه كبير. إذن حسم الله تعالى ما وقع من الصحابة، ولكن الآية بعد ذلك انتقلت وعرجت على المشركين، هؤلاء الذين يتنسكون ويتعبدون تعبدا باطلا، ما حالهم؟ قال الله تعالى: وصد عن سبيل الله. انتبه، قال المؤلف مبتدأ، قال وكفر به، وصد عن المسجد الحرام قدر المؤلف صد، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قوله أكبر هي خبر عن كل ما سبق. ما الذي سبق؟ صد عن سبيل الله رقم واحد، اثنين كفر به، والضمير في به قدره المؤلف قال بالله، والمسجد الحرام ماذا قدر المؤلف؟ قال صد، صد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه، هذه أربعة أشياء أخبر الله تعالى فقال أكبر. أكبر، أكبر من أي شيء؟ أكبر من القتال في الشهر الحرام أكبر. فأنتم يا معاشر قريش إن كنتم استعظمتم القتال في الشهر الحرام فالقتال في الشهر الحرام هذا كبير نوافقكم، ولكن أكبر من أعمالكم التي غفلتم عنها أو تغافلتم، هذه أكبر عند الله عز وجل. ما هذه الأعمال؟ قال صد عن سبيل الله، فسرها المؤلف فقال منع للناس عن سبيل الله. وهل صد المشركون عن سبيل الله؟ نعم صدوا. من صدوا عن سبيل الله؟ صدوا من كان بين أظهرهم من الصحابة الذين أسلموا، بل صدوا أولادهم وصدوا عبيدهم وصدوا قراباتهم عن سبيل الله. ماذا صنع سهيل بن عمرو في ولده لما أسلم؟ ماذا صنع به؟ صده وربطه، تذكرون هذا؟ وما اسم ولده سهيل بن عمرو؟ ما اسم ابنه في صلح الحديبية لما جاء يرفس في قيوده؟ أبو جندل، أبو جندل. إذن هذا مثال، والأمثلة كثيرة. ماذا صنع سيد بلال بن رباح فيه؟ معروفة صنعته أنه وضعه في بطحاء مكة، وغيرهم كثير وكثير. كل هذه أمثلة لقول الصد عن سبيل الله. ثم قال عن سبيل الله، قال المؤلف دينه، وهذا صحيح. قال وكفر به، قال كفر به يعني بالله، هذا رقم 2. ثم قال والمسجد الحرام، قدر المؤلف فقال صد عن المسجد الحرام، فالمؤلف يريدها معطوفة على أي شيء؟ في الأول صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد، قال المؤلف التقدير وصد عن المسجد. إذن معطوف على أي كلمة؟ ها؟ على سبيل، معطوف على السبيل، يعني صد عن سبيل سبيل الله وصد عن المسجد، فهي معطوفة على كلمة سبيل بخصوصها، هكذا قدر المؤلف. ولتعلم أن هذا التقدير هو تقدير من تقديرات قد قيلت في الآية، ومن أعاريب قد اشتغل فيها المعربون، وهذا الذي قدره المؤلف صحيح لا إشكال فيه، أنهم صدوا عن سبيل الله وصدوا عن المسجد الحرام. وهذا الصد عن المسجد الحرام قد بينه الله تعالى في مقام آخر، فقال في سورة الفتح هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، فالصد إذن متقرر في طباعهم وفي تعديهم. هذه الأعمال كلها، طيب قبلها وصد عن المسجد الحرام، يقول المؤلف أي مكة، وإخراج أهله منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وخبر المبتدأ أكبر، قال أعظم وزرا، خبر مبتدأ، أين المبتدأ؟ صد، المبتدأ هو قول صد، إذن صد وما عطف عليه خبرها قوله أكبر عند الله. إذن تبين الآن أن هؤلاء الذين يعبون شيئا واحدا أنهم قد وقعوا فيما هو أكبر منه، هذه الأمور والخزايا الأربعة. قال الله تعالى أكبر عند الله، قال المؤلف من القتل، قال والفتنة أكبر من القتل. الفتنة فسرها المؤلف بالشرك، الشرك منكم أكبر من القتل لكم فيه، قول فيه الضمير إلى الشهر الحرام. إذن الآية قررت أمرا جديدا يضاف إلى ما سبق، وهو أن الفتنة التي كنتم تمارسونها أكبر من القتل. نعم قتل واحد في شهر حرام، لكن أنتم عندكم ما هو أكبر من القتل. ما هذا الذي أكبر من القتل؟ هو الفتنة. المؤلف فسر الفتنة بأنها الشرك، ولكن التفسير هنا يضاف إليه شيء آخر، فإن الشرك فتنة، ولكن أيضا حمل الناس على الشرك هذا داخل في الفتنة. لو كان الشرك خاصا بهم لا هان إلى حد ما، ولكن الفتنة الشرك، وكذلك حمل الناس على الشرك، وأخبارهم في حمل الناس على الشرك لا تخفاكم. كان المستضعف من المسلمين يرغم على أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويمدح آلهتهم ويثني على اللات والعزة، فهذا حمل للناس على الشرك. حمل الناس على الشرك مع الشرك الذي وقع منهم أكبر من القتل، أكبر. هذه الآية قد سبقت لنا مع اختلاف يسير، تذكرون هذا؟ في قول والفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل، وهنا الفتنة أكبر من القتل، فتغيرت العبارة لأن الآية كلها في كلمة كبير وكلمة أكبر، فكان المناسب أن يؤتى بكلمة أكبر مراعاة لسياقها. لو سألناك الآن كيف كانت الفتنة أكبر من القتل، مع أن القتل فيه خروج الروح والانتهاء من هذه الدنيا، فكيف كانت الفتنة التي هي الشرك كيف كانت أكبر من القتل؟ الجواب واضح. كيف الجواب؟ أن القتل يؤدي إلى أي شيء؟ إلى الموت، والموت لا بد لكل أحد أن يموت، لكن الفتنة وهي الشرك وحمل الناس على الشرك تؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى النار خالدا مخلدا فيها، فكانت الفتنة أكبر من القتل. إذن يا أخوان انتهينا من الآية هذه، بل من أولها، في بيان معابه المشركون وما رد به عليهم. قال الله تعالى في تتمة الكلام، قال ولا يزالون يقاتلونكم. لا يزالون من أفعال ماذا؟ من أفعال الاستمرار. لا يزالون أي مستمرين. قال المؤلف أي الكفار يقاتلونكم أيها المسلمون حتى يردوكم عن دينكم. هذا خبر صدق من الله عز وجل أن الكفار يستمرون في مقاتلتنا. قال حتى يردوكم، قال المؤلف حتى كي يردوكم. فعلم من صنيع المؤلف أن حتى في الآية لأي شيء؟ للغاية أو للتعليل؟ للتعليل، لأن كي للتعليل. ولا مانع أيضا أن تكون للغاية، يعني يقاتلونكم إلى أن يردوكم عن دينكم، والمعنيان لا تعارض بينهما. إذن المشركين أو نقول الكفار يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم. طيب، لم تبين الآية يردوكم عن دينكم إلى أي شيء، لم تبين، لكن بين هذا المؤلف ماذا قدر؟ قال حتى يردوكم عن دينكم إلى الكفر. ولسنا بحاجة كبيرة إلى هذا التقدير، لسنا بحاجة إليه، فنقول حتى يردوكم عن دينكم، ومعلوم أنكم إذا خرجتم عن دينكم فما بعد دينكم الصحيح إلا الكفر، ما بعد الضلال، ما بعد الحق إلا الضلال، يردوكم عن دينكم. وعلم من قوله تعالى حتى يردوكم عن دينكم، علم من هذا وقد سبقت لنا أن مطمع الكافرين في المسلمين هو في إخراجهم من دينهم، أما أن يكونوا يهودا أو نصارى أو يكونون مشركين أو يكونون ملاحدة، هذا في الدرجة الثانية عندهم، لكن أهم شيء أن يخرجوا من دينهم ثم ليذهبوا إلى ما شاءوا من الاتجاهات الفاسدة. قال الله تعالى حتى يردوكم عن دينكم، قال إن استطاعوا. إن استطاعوا، ما أجمل هذا الشرط في هذا السياق، قال إن استطاعوا. ولعلك تذكر أن إن حرف شرط، أليس كذلك؟ لكن لعلك أيضا تضيف إلى ما تذكره أنها حرف شرط يفيد التشكيك. ما معنى التشكيك؟ يعني أن الأمر مشكوك فيه، ليس على سبيل الجزم. حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وردكم عن دينكم هذا مشكوك فيه، بل إن المتوقع لمن ثبته الله عز وجل أن يثبت على دينه، فإن هنا في هذا المقام تفيد التشكيك. لو قال لك إنسان سأعطيك كتابا ثم قلت إن جاء، ما المعنى؟ قد لا يأتي، شك. فأنت الآن تضعف كلامه بإن الشكية. قال الله تعالى حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ثم توعد عز وجل فقال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فانتبهوا، هؤلاء جادون في إخراجكم من دينكم، لكن من يرتد ويستجيب لمحاولات هؤلاء ويرتد عن الدين ثم يستمر على هذه الردة فيمت وهو كافر فأولئك حبطت، قال المؤلف بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة. ما الذي أبطلها؟ أبطلتها الردة، من يرتد فأولئك حبطت. قال المؤلف فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها. إذن ذهبت، طول صلاتكم، حجكم، قراءتكم للقرآن، جهادكم، كله ذهب في لحظة. ما هذه اللحظة؟ لحظة الردة، كله ذهب. قال فلا اعتداد به، فلا تستفيدون منه لا في أمور دينكم ولا في أمور دنياكم. ولكن الله عز وجل يقول ومن يرتد منكم عن دينه قال فيموت، فالمسألة فيها تقييد، قال فيموت. انتبه لما قال المؤلف، قال المؤلف والتقييد بالموت، بالموت عليه، يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا، وعليه الشافعي. المؤلف تعرض لمسألة خلافية كبيرة، وهي قضية حبوط العمل، هل يحبط العمل بمجرد الردة أو لا بد مع الردة والاستمرار عليها والموت عليها؟ الآية الكريمة اشترطت مع الردة ماذا؟ الموت، يرتد ويموت. فإذا ارتد ومات على ردته فإن عمله يحبط، يحبط، وهو ما أشار إليه المؤلف في الخلاف الذي عقده. وهذا الذي دلت عليه الآية هو الصحيح في المسألة هذه، أن العمل لا يحبط حتى يموت على ردته. فلو قدرنا أن إنسانا ارتد ثم رجع إلى دينه، ندم ورجع، فإن عمله الذي عمله باق له، باق له، لأنه ما يذهب عمله إلا إذا حصلت ردة وموت على هذا الردة. ما الخلاف المسألة؟ قال المؤلف أنه لو رجع الإسلام لم يبطل عمل فيثاب عليه ولا يعيده كالحج، وعليه الشافعي. فالشافعي رحمه الله يرى ظاهر الآية وأنه لا يذهب العمل إلا إذا مات على الردة. طيب المؤلف يقول كالحج، توضيح ذلك هذا إنسان حج ثم بعد حجه حصلت له ردة، مثلا استهزى بالدين، والاستهزاء بالدين ما حكمه؟ كفر بالله. استهزى، لما استهزى وعظه واعظ فرجع إلى دينه وخاف مما حصل منه وأعلن توبته مباشرة، فنقول لما تبت عملك باق، باق لك. يقول هل أعيد حجي؟ ماذا نقول؟ نقول لا تعيد حجك، لأنك لم تأتي بشرط آخر لبطلان العمل وهو الموت على الردة. وهذا لا يخفاك، هو ظاهر الآية، وفيه فتح باب لأي شيء؟ للتوبة، فتح باب للتوبة، بحيث ما نيأس هؤلاء المرتدين، يقال تعالوا إلى دينكم وأنتم على أعمالكم السابقة. القول الثاني في المسألة في مثالنا قبل قليل، يقال له لما رجعت الآن تبدأ من الصفر، فماذا عليك؟ عليك أمور الدين كلها تستقبلها، الحج عليك أن تحج، الصلوات تعيدها؟ لا، تبدأ من جديد. طيب صلواته الأولى وطول تهجده وما أشبه ذلك كل هذا ذهب عليك، ابدأ الآن اجمع من جديد، اجمع من البداية. هذا قول في المسألة. والقول هذا الثاني أنه ما يشترط فيه الموت له أدلته. فمثلا يقول الله تبارك وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك، هل قيدها في الموت؟ ما قيدت بالموت، لئن أشركت ليحبطن مباشرة. فهذه الآية دليل لمن لم يشترط أي شيء الموت، لئن أشركت بمجرد إشراكك فإن عملك يحبط وعليك أن تبدأ من جديد. ولكن الصواب ما دلت عليه آية البقرة، وكل آية ليس فيها التقييد بالموت ترد إلى آية البقرة، كل آية ليس فيها التقييد بالموت ترد إلى آية البقرة، ويكون من باب حمل المطلق على المقيد. والمسألة هذه كما سمعتم الآن الخلاف على هذين القولين، وهما روايتان عن الإمام أحمد، فالإمام أحمد له رواية فيما قال به الشافعي كما ذكر المؤلف، وله رواية أخرى أنه لا تشترط أو لا يشترط الموت، والرواية الثانية هي مذهب مالك وأبي حنيفة. فالأقوال الآن انقسمت على المذاهب، قولان وزعا على المذاهب. مالك وأبو حنيفة ماذا يريان؟
حبط العمل مباشرة بعدم ولا يشترط الموت. الشافعي ماذا يرى؟ اشترط الموت. نضيف إلى مذهب مالك وأبي حنيفة ماذا نضيف؟ رواية عن أحمد. ونضيف لمذهب الشافعي رواية عن أحمد. إذن الإمام أحمد رحمه الله أرضى الطرفين، له رواية مع الأولين وله رواية مع الآخرين. هذه المسألة مع أنها ولا الحمد يعني واضحة إلى حد ما، إلا أن ابن القيم رحمه الله في الكلم الطيب، تعرفون الكلم الطيب؟ أي نعم، ابن القيم له كتاب الكلم الطيب وفي الأذكار معروف الكتاب، بحث هذه المسألة ثم استشكلها، استشكل الترجيح بين القولين، وقال أنه لم يتبين له فيها شيء وأنه يسأل الله أن يفتح عليه فيها، ثم تركها من غير ترجيح، إلا أنه ذكر ليس بالترجيح لكن يقول لعل المسألة من باب الموازنة بين الحسنات والسيئات، مع أن المسألة كما تلاحظون يعني واضحة والله أعلم، واضحة، وحمل المطلق على المقيد كثير، وحمله هنا واضح بلا تكلف ولا إشكال. إذا ننهي البحث في المسألة هذه أن نقول لا بد لحبوط العمل من موت على الردة بظاهر الآية. قال الله تعالى فأولئك حبطت أعمالهم، ثم قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهذه عقوبتهم الدائمة الخالدون فيها أن يكونوا من أصحاب النار. الآية التي بعد ذلك تتم الموضوع، قال المؤلف ولما ظن السرية أنهم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر نزل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. فالآية مرتبطة بالتي قبلها، ما وجه الارتباط؟ وجه الارتباط بيان أن لهم أجرا، فهم ليسوا في سلامة فقط، هم سلموا بتسليم الله عز وجل إياهم، ولكن أيضا أكرمهم الله تعالى فأعطاهم الأجر. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا قال فارقوا أوطانهم، تفسير لأي كلمة؟ هاجروا. وجاهدوا في سبيل الله لعلاء دينه، قال أولئك يرجون رحمة الله، قال مؤلف ثوابه والله غفور للمؤمنين رحيم بهم، فوعدهم الله عز وجل المغفرة والرحمة. أظنك تحب أن تستدرك على المؤلف لما قالوا لك يرجون رحمة الله، ماذا قال؟ ثوابه. هذا مستدرك على المؤلف في هذا المكان وفي غيره حينما يصف الرحمة إلى الثواب، والصواب الذي لا شك فيه أن الرحمة غير الثواب، فالرحمة صفة لله عز وجل على ما يليق به وهو رحمن الرحيم، ثم الثواب من آثار الرحمة والإحسان من آثار الرحمة، ولا يحق بحال من الأحوال أن تفسر الرحمة بالثواب لا في اللغة ولا في الشرع، فهذه غير هذه، فتنبه لهذا وهو كثير في هذا التفسير. طيب نقول مما يستفاد من قول يسألونك عن الشهر الحرام إلى آخره، نأخذ من هذا أن من طريقة أعداء الدين تصيد أخطاء المسلمين، وهذا واضح أو غير واضح؟ واضح. طيب إذا كان كذلك فإننا نردفها بفائدة أخرى، مدام يتصيدون أخطاء المسلمين ماذا نقول؟ الحذر من أي شيء؟ الحذر من الخطأ عموما، لا سيما الذي يكون مدخلا للمتربصين. الحذر من الخطأ عموما، لا سيما الذي يكون مدخلا للمتربصين من الكفار أو أشباه الكفار، فالمتربصون قد يكونون من المسلمين الذين يتشبهون بالكفار. طيب الله تعالى قل قتال فيه كبير، هذا حكم في صالح المسلمين أو ضد المسلمين؟ ضدهم، هذا تخطئ لهم. إذا نأخذ من هذا فائدة، فنقول في الآية عدل، عدل الله عز وجل حيث حكم بين أوليائه وأعدائه ولم يحاب أولياءه. طيب أيضا من قول قل قتال فيه كبير، قلنا هذه في غير صالح المسلمين، فهل نأخذ من هذا أن من تربية النفوس مواجهتها بالأخطاء؟ يعني الآن مواجهة صريحة قل قتال فيه كبير وأنتم وقعتم في القتال، ما أتت الآية بأن قتالكم ما يصلح وما ينبغي وتعجلتم، أليس كذلك؟ يعني صريح. إذا نأخذ هذه الفائدة، ماذا نقول فيها؟ أن من تربية النفوس مواجهة المجتهد بخطائه، لكن هل يلزم من هذا تأثيم المخطئ أو المجتهد؟ ما يلزم، نحن نواجهه بخطئه، أما الإثم فقد لا يكون عليه إثم. وهذه على كل حال المسألة هي طريقة قرآنية، الله تعالى عاتب نبيه بالمواجهة، تذكرون شيء من ذلك؟ عبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت لهم وتخفي في نفسك ما الله مبديه، كل هذه مواجهة للمخطئ، وهذه من أساليب التربية. ولكن على كل حال هذا هو الأصل. أما إذا ظننت أن المواجهة تؤدي إلى أن تأخذ المواجهة العزة بالإثم، فنقول تخير أسلوبا آخر، لكن الأصل هو أن يواجه، لأن هذا من باب التأديب لهم. طيب، أيضا مما نقيده على قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به إلى آخره، هذه أعمال من؟ أعمال المشركين. إذا نأخذ من هذا أنه لا حرج في تعداد ذنوب العاصين لمصلحة ما، لا حرج في تعداد ذنوب العاصين لمصلحة ما. طيب، أيضا من هذه الآية وصد عن سبيل الله إلى آخره نأخذ فائدة، فنقول في الآية إشارة إلى أن الإنسان عليه أن يعتني بذنوب أو بعيوب قبل عيوب غيره. المشركون تنبهوا للقتال الذي حصل، لكن غفلوا عن ذنوبهم ومعاصيهم. إذن نقيد هذه، فيها إشارة إلى أن الإنسان عليه يعتني بعيوب قبل عيوب غيره، من قول وصد عن سبيل الله وكفر به إلى آخره. طيب، في قضية تسألك عن الشهر الحرام، بل في قوله وصد عن المسجد الحرام، بماذا فسرها المؤلف؟ بمكة. فهل نأخذ من هذا أن مكة يطلق عليها المسجد الحرام؟ نعم، نأخذ من هذا أن مكة يطلق عليها المسجد الحرام. ثم هذا يجرك إلى مسألة التضعيف في الصلاة، مثلا هل تضعف في كل مكة أو في المسجد الحرام الذي هو البناية؟ هذه فيها خلاف، يبحث في غير هذا، فيها غير هذه الفوائد، لكن نكتفي بما قلنا. ننتقل إلى الآية التي بعدها، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. نقول استفادوا من هذا أنه ينبغي بعد العتاب ذكر ما يرفع ويعيد للنفس ثقتها، ينبغي بعد العتاب ذكر ما يرفع ويعيد للنفس ثقتها. واضح هذا؟ واضح. طيب، في قوله أولئك يرجون رحمة الله، من فوائدها أن الإنسان مع ما قدم من عمل عليه أن لا يتكل على عمله، بل يكون دائما وأبدا معملا الرجاء. أن الإنسان لا يتكل على عمله لكن يعمل الرجاء، لقول أولئك يرجون رحمة الله. وفي الآية فضيلة عبد الله بن جحش وأصحابه، من أي جهة؟ نعم، من جهة أنهم وصفوا بالإيمان والهجرة والمجاهدة في سبيل الله، فالآية عاتبتهم التي قبلها وهذه أثنت عليهم. طيب، في الآيتين أكثر من هذا، في مسألة هل الآية باقية أو منسوخة، قل قتال فيه كبير، هذه مسألة لا نعرج عليها كثيرا، وهي هل الأشهر الحرم منسوخة أو باقية؟ الجمهور على ويش؟ على النسخ. الجمهور على أن الأشهر الحرم منسوخة، وأنه لا نهي عن القتال في أي وقت، هذا مذهب الجمهور. والمرجح غير هذا، المرجح أن الأشهر الحرم باقية وأن القتال فيها محرم. والذين قالوا منسوخة يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حاصر أهل الطائف في أي شهر؟ في ذي القعدة، لكن الصواب أنه حاصر في شوال واستمر حتى دخل ذو القعدة، فلا يكون دليلا على النسخ.